إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. في هذه الآية الكريمة الإنكار على من يزكي نفسه، ووجه ذلك أن قوله ألم تر استفهام إنكاري، ففي الآية النهي عن تزكية النفس لأن الله تعالى أنكر ذلك كما صرح به في قوله: وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن فروع هذا قول الإنسان أنا مؤمن، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن، أو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ الجواب في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، والعبرة بالعاقبة، فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنا ويكون غدا كافرا، ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل. ومن العلماء من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن، لا لهذه العلة، ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس والشهادة لنفسه بالجنة، لأنه إذا قال أنا مؤمن فكل مؤمن في الجنة، فألزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز. ومنهم من علل بعلة ثالثة وقال إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يجزم به العبد، فما أكثر المستحبات التي لا يفعلها بل والواجبات، وما أكثر المكروهات التي يفعلها بل والمحرمات. وعلى هذا فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال آخرون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك، والشك في الإيمان كفر، إذ إن الواجب في الإيمان الجزم، والتردد في الإيمان كفر. لكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال إن قول الإنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه، فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالان: الأولى إذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا قول حرام، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، ثم إن هذا فيه الإدلال على الله والمنة عليه، والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا كان قوله أنا مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز، لأنه تزكية للنفس ومنهي عنه، فيكون حراما. الحالة الثانية إن كان المقصود بذلك مجرد الخبر بأن يقول أنا مؤمن يعني به أنه ليس بكافر فهذا لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم الذين لقيهم في طريقه إلى الحج: من القوم؟ قالوا: المسلمون. رواه مسلم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنهم يريدون بذلك الخبر. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن يعني لست بكافر فلا بأس، ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله أنا مؤمن. وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون الحامل على ذلك قصد التردد فهو كفر، كما إذا قيل له أنت مؤمن فقال إن شاء الله مترددا فهذا كفر، لأنه لا إيمان مع شك بل لا بد من الجزم. الحالة الثانية: إذا كان الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله ولا بقوته فهذا لا بأس به، لأن الشيء المحقق قد يرتبط بالمشيئة إشارة إلى أنه واقع بمشيئة الله. ومن ذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي لتدخلنه بمشيئته، لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاث مؤكدات: لتدخلن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر رضي الله عنه: ألست تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أقلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر رضي الله عنه في مسألة صلح الحديبية. من ذلك أيضا قول زائر المقبرة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أخرجه مسلم. فإن اللحوق بالأموات مؤكد والموت لا ينكره أحد، لكن المراد بإن شاء الله أي لاحقون بمشيئة الله، فمتى شاء الله لحقنا بكم. الحالة الثالثة: إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية، أي دفع تزكية النفس، وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية، فهنا يكون قوله إن شاء الله واجبا. هذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة في حكم قول القائل أنا مؤمن أو أنا مؤمن إن شاء الله. تزكية الغير لا بأس بها، لأن النهي أو الإنكار منصب على تزكية النفس، أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به. وهنا لا يزكي غيره بمجرد المظهر، ولا بد من خبرة، فلا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول إنه عدل ثقة، بل لا بد من خبرة، لأنه قد لا يكون عدلا، قد يكون مرائيا منافقا مخادعا، وربما يكون عدلا في دينه لكن عنده سوء حفظ. فإذا زكيته فيما يتعلق بالخبر كالشهادة مثلا دون أن تختبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم. فلو قال شخص زكي فلانا فإنه شهد عندي بشيء، فقد أزكيه من جهة دينه وأعرف أنه رجل مستقيم في الدين يصلي ويزكي ويصوم، لكن من جهة الحفظ والمسألة مسألة شهادة خبرة، فلا بد أن يكون عندي علم بباطن حاله واختبار له. فلا تجوز التزكية في مثل الأخبار إلا إذا عرفت أن الرجل حافظ. وهذا يرد على قول من يقول: وقد أخبرني الثقة بكذا وحدثني الثقة بكذا، ولا يكون ثقة، لأن الثقة لا يكفي فيه أن يكون تقياً، وإنما ينبغي أن يجمع إلى تقواه جودة حفظه. قد لا يكون حافظاً، والناس عند الرواية ينقلون الخبر بالرواية بالمعنى، لا يروون ذلك رواية باللفظ، وإنما يروون ذلك بالمعنى. فهؤلاء ربما أحالوا المعنى، فإنهم يسمعون شيئاً على طريقة الإدراك الانتقائي، ثم لا يسمعون إلا ما يحبون أن يسمعوا، ثم بعد ذلك يجزمون بأنهم سمعوا ذلك في سياقه، وإنما هو منتزع منه. فلا يكفي أن يكون الرجل مستقيماً في دينه حتى نقبل شهادته، بل لا بد أن يكون جيد الحفظ. أما إذا كان سيء الحفظ فإننا لا نقبل شهادته. الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفع التزكية عنه، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. فالحكم بالتزكية إثباتاً أو نفياً إلى الله وحده، هو الذي يزكي من يشاء. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ فالجواب: إن كان الفاعل في قوله زكاها هو الله فلا إشكال، لأن المزكي هو الله في هذا وفي هذا. وإن كان ضمير الفاعل يعود على الإنسان، يعني قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه، فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله. فالإنسان يفعل الطاعة فيكون زكياً، فيكون المراد بالتزكية فعل سببها. وعلى هذا فلا إشكال أيضاً. يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى الله، لقوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله. لهذا كان من الدعاء المأثور: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه. رواه مسلم. في الآية الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في عمله، وهذا مأخوذ من قوله: بل الله يزكي من يشاء. وفي الآية إثبات المشيئة لله تعالى لقوله: من يشاء، وأن الله سبحانه له مشيئة يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة، ولكن هذه المشيئة ليست مشيئة مطلقة، بل مشيئة مقرونة بالحكمة. في الآية نفي الظلم عن الله جل وعلا لقوله: ولا يظلمون فتيلا. والظلم محرم على الله، حرمه الله تعالى على نفسه. ففي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي هذا نكتة جيدة، وهي أن الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه، لأن الله هو الذي يدبر الأمر. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكتب بمعنى فرض، فقد فرض على نفسه. وهنا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي، ليس في صفات الله ما هو نفي محض، فكل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. فقوله تعالى: ولا يظلمون فتيلا، أي لأن الله كامل العدل، ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم فتيلا. وهذه قاعدة في صفات الرب تبارك وتعالى تتعلق بالصفات السلبية أو بالصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى. فعندما ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه فإننا لا نثبت ذلك لمجرد النفي، وإنما ذلك ثابت في النفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده. فمثلا هنا ولا يظلمون فتيلا، الله لا يظلم. لا نقول فقط بنفي الظلم مجردا عن الله تبارك وتعالى، لأن نفي الظلم مجردا لا يعد كمالا. فمعلوم أن الجدار لا يظلم لأنه محل غير قابل لا لظلم ولا لعدل، فلا يكون نفي الظلم عن الجدار مدحا له. وكذلك إذا ما نفيت الظلم عن العاجز الذليل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وهو لا يمدحهم وإنما يذمهم أنهم غير قادرين أصلا على الظلم ثم يتورعون عنه، وإنما هم عاجزون عن دفع الظلم عن أنفسهم وعن غيرهم من باب أولى. فإذا لا ينفى ما ينفى عن الله تبارك وتعالى لمجرد النفي، فإن هذا لا يعد كمالا ولا مدحا، وإنما ينفى ما ينفى عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده. وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا نصب، وذلك لكمال قدرته ولكمال قوته. وكذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه هو الحي القيوم، فلكمال حياته وكمال قيوميته فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يزكون أن ينسبون أنفسهم إلى التطهير المقتضي لأن يكونوا عدولا أتقيا. وتزكية الله عباده هي أن جعلهم مسلمين مطهرين من أدناس المشركين. فتيلا قيل هو ما في شق النواة مما يشبه الخط الرقيق، وقيل ما يخرج من الوسخ عند فتلك أصابعك. ومعنى قدر فتيل، فتيل فعيل بمعنى مفعول يضرب به المثل في القلة والنزارة. أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم بقوله ألم تر إلى الذين، وبقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس، وأحرى نفس الكافر التي هي أخص شيء وأنجسه بقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى غير ذلك من الآيات. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا اللفظ عام في ظاهره، ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد اليهود، واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم. فقال قتادة والحسن ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم وقالوا لن يدخل النار إلا من كان هودا أو نصارى. قال الضحاك والسدي قولهم لا ذنوب لنا، وما فعلناه نهارا غفر لنا ليلا، وما فعلناه ليلا غفر لنا نهارا، ونحن كالأطفال في عدم الذنوب. قال مجاهد وأبو مالك وعكرمة تقديمهم الصغار للصلاة لأنهم لا ذنوب عليهم، وهذا يبعد عن مقصد الآية. قال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكوننا. وقال ابن مسعود: ذلك ثناء بعضهم على بعض. وهذا أحسن ما قيل، فإنه الظاهر من معنى الآية، والتزكية التطهير والتبرئة من الذنوب. هذه الآية وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه، ويقتضي الآلام بأن الزاكي المزكى من حسنت أفعاله وزكاه الله عز وجل، فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله له. في صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. فدل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه، ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم من نعوت التي تقتضي التزكية. هذا كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية، كزكي الدين ومحيي الدين وما أشبه ذلك، لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف النعوت عن أصلها، فصارت لا تفيد شيئا. وقال رحمه الله: قوله تعالى: ولا يظلمون فتيلا، الضمير في يظلمون عائد على المذكورين ممن زكى نفسه وممن يزكيه الله عز وجل. وغير هذين الصنفين علم أن الله تعالى لا يظلمه من غير هذه الآية. والفتيل الخيط الذي في شق نواة التمرة، ومثل هذا في التحقير قوله تعالى: ولا يظلمون نقيرا، وهو النكتة التي في ظهر النواة، ومنه تنبت النخلة. ثم عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب. عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي عجبه ربه، فقال: انظر كيف يفترون على الله الكذب في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قيل: تزكيتهم لأنفسهم، عن ابن جريج. وروي أنهم قالوا: ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. والافتراء لاختلاق، ومنه افترى فلان على فلان، أي رماه بما ليس فيه. وفريت الشيء قطعته، وكفى به إثما مبينا، نصب على البيان. والمعنى تعظيم الذنب وذمه، والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم. قال الله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر، الخطاب إما للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما لكل من يصح توجه الخطاب إليه. والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به، فهذا خاص به، كقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقوله لك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الأمة. وقوله ألم نشرح لك صدرك، لا يشمل الأمة. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى، لا يشمل الأمة. وقوله وأرسلناك للناس رسولا لا يشمل، وهذا واضح لأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بلا نزاع ولا إشكال. القسم الثاني من الخطاب الذي يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم وما دل الدليل على أنه عام، كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية، فهنا دل الدليل على أن الخطاب ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة قوله إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت. القسم الثالث ما لا دليل فيه على الخصوصية أو على العموم. العلماء في هذا القسم على قولين، القول الأول أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب إليه، القول الثاني أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي لا من باب العموم اللفظي، ذلك لأن الحكم الثابت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حكم له وللأمة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما هنا فهو من القسم الثالث الذي ليس فيه دليل على هذا ولا على هذا، والمراد بالنظر في قوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب، المراد بالنظر النظر العقلي لا النظر البصري، لأن افتراء الكذب على الله عز وجل ليس مما ينظر بالعين لكنه مما ينظر بالعقل وعين البصيرة. قوله كيف يفترون على الله الكذب أي بقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فانظر كيف يفترون على الله الكذب وكيف جرأتهم على الله، نعوذ بالله من ذلك. وكفى به أي بالافتراء إثما مبينا، هذه الجملة معناها التعجب، يعني ما أكبر هذا الإثم وهو الافتراء على الله، لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترى عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالكذب على الله أشد وأعظم. وقوله مبينا أي بينا، أبان الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن كان متعديا فمعناه الإظهار، أبان أي أظهر، وإن كان لازما فمعناه الوضوح، تقول أبان الفجر أي وضح وتبين، وتقول أبان القرآن أن الكذب حرام بمعنى بين وأوضح. وأما قوله تعالى والكتاب المبين من النوعين يشمل هذا وهذا، فهو بين في نفسه مبين لغيره. وإعراب هذه الجملة وكفى به إثما مبينا، وهي ترد في القرآن كثيرا مثل وكفى بالله شهيدا، هنا وكفى به إثما مبينا، الفاعل في كفى يكون مجرورا دائما أو غالبا، فيكون مدخول الباء هو الفاعل بزيادة الباء، ويأتي بعد ذلك الاسم منصوبا فيقولون إنه تمييز للكفاية، لأن الكفاية تكون في أي شيء فيميز، وبعضهم يعربه حالا وكفى بالله شهيدا أي حال كونه شهيدا. القرآن نزل بلسان عربي مبين، استوى على كذا باللسان العربي معناه على عليه واستقر عليه. فإذا قال قائل استوى بمعنى استولى فهذا كذب على الله، ونجزم بأن الله تعالى لم يرده، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز إنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى أنه على عليه واستقر عليه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه بلسان عربي لعلكم تعقلون، أي تفهمون معناه على مقتضى هذا اللسان العربي. الذين يقولون هذا حرام وهذا حلال بدون علم افتروا على الله الكذب. لماذا؟ ما الذي أدراهم أن الله حرم هذا أو أوجبه؟ لهذا كان من ورع الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا بما نص على تحريمه. فالميتة يقول إنها حرام لأنه منصوص عليها، أي بالتحريم. نكاح الأم يقول إنه حرام لأنه منصوص عليه. أما الذي هو نهي فإنه يقول أكره كذا، لا يعجبني، أستقبحه، وما أشبه ذلك. ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق. فقال أصحاب الإمام أحمد إذا قال الإمام أحمد لا يعجبني فهو للتحريم، وإذا قال أكره هذا فهو للتحريم. فالله تعالى قد حفظه فيما يريده من الأحكام مع تورعه عن إطلاق الحرام إلا على ما كان مصرحا به. فما بالك بمن يقول الآن قال الإسلام كذا وكذا، ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام، ثم ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ ينسبه إلى الإسلام. وإذا تبين للناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام. فالحاصل أن الافتراء على الله جل وعلا كذبا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. مثال الكونية أن يقول إن جزاء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات بلا علم، مثل أن يقول إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العرش. من قال ذلك؟ قاله العامة. فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب. تعظيم الكذب على الله تبارك وتعالى نأخذه من قوله وكفى به إثما مبينا، يعني ما أعظمه وما أكثره إذا افترى على الله الكذب أن يأثم هذا الإثم. إثم هؤلاء بين ظاهر، ووجه ظهوره وبيانه أنه إذا كان للإنسان عقل فبدلالة العقل لا يمكن أن يتقول على أحد شيئا وهو من جنسه، فتقوله على الله أعظم وأشد. لهذا قال تعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم وقد عصمه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس كل الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فعلى الإنسان أن يتوقى في نسبة شيء إلى الدين فضلا عن أن ينسب ذلك إلى النبي الأمين، فضلا عن أن ينسب ذلك إلى رب العالمين. وهذه الآفة شائعة فاشية في ألسنة الناس، فما أكثر ما تسمع هذا حرام وهذا حلال وهذا كذا. وهذه الأمور كما مر من أكبر ما يمكن أن يتورط فيه الإنسان، لأنها قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أكبر أنواع المحرمات. ودائما تسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبير بن مطعم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ما شر البلدان؟ قال: الله أعلم. فلما جاء جبريل وقال: يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: الله أعلم. ثم جاء جبريل بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألتني ما شر البلدان؟ فقلت: الله أعلم، وإني سألت الله تبارك وتعالى فقال: شر البلدان أسواقها. وهذا حديث ثابت صحيح، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستنكف عندما سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. من أجل هذه الكلمة قال الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: لا أعلم. فلما سئل أمين الوحي جبريل عليه السلام قال: لا أعلم، ولم يستنكف حتى سأل الرب تبارك وتعالى وهو أعلم، فقال: شر البلدان أسواقها. فمن أجل هذه الكلمة أسواقها قال النبي: لا أعلم، وقال جبريل: لا أعلم. وكذلك الملائكة لما طلب الله تعالى منهم أن ينبئوه بأسماء الأشياء: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلم يستنكف الملائكة أن يقولوا: لما لا يعلمون؟ لا نعلم، سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فاحذر أن تنسى هذه الكلمة وهي لا أدري. إذا سئلت عن شيء لا تدريه أو أنت في شك منه، حتى تسأل من هو أعلم منك، فإن كان عالما به أخبرك، وإلا قال: لا أدري، حتى يسأل من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.